بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع تتمة لفقه الأذكار الواردة في السنة. وذكر اليوم أكمل ما بدأت به في الحلقة الماضية من الذكر الذي يعصم من الدجال، وذكرت أن ورد في السنة أن ما يعصم من الدجال ذكران، أن ما يعصم من الدجال ذكران. الذكر الأول وهو ما يتعلق بسورة الكهف وقراءة بعض الآيات التي فيها، وقد ورد فيها حديث، وورد في فضلها حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أخرى: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف، أو من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الدجال ويذكره كثيرا للصحابة، حتى ظنوا أنه دخل بقربهم في نخل المدينة، وذلك لشدة فتنته، إذ إنه يدعي ربوبية وتكون على يد خوارق ويفتن به من فتن. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبين ما يعصم المسلم منه. وأيضا مما ورد في فضل سورة الكهف قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هذا من فضلها أيضا أنها تقرأ في يوم الجمعة، ويكون للمسلم فيها نور. ولماذا في يوم الجمعة؟ لأن اجتمع في الكهف آيات عظيمة، وفي يوم الجمعة أيضا آيات عظيمة. في سورة الكهف تكلم الله عز وجل عن قصة أصحاب الكهف وما فيها من عبر، قالوا: ولذلك من قرأها يرى فتنة الدجال ليست بأعجب من قصة أصحاب الكهف الذين ناموا في الكهف سنين ولم يتغيروا بإذن الله، وكانوا فتية على هدى، على توحيد، رأوا قومهم على خطأ فاعتزلوهم في الكهف، فالله عز وجل حفظهم وأيقظهم في الوقت الذي انتهت فيه الفتنة. وهكذا في يوم تقرأ هذه السورة للدفع الدجال لما فيها أيضا من هذه القصة العجيبة. وأيضا في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عظيم، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. في يوم الجمعة تقوم الساعة، فهو يوم عظيم من أيام الأسبوع، بل من أيام الشهر، وفيه سنن كثيرة في صلاة الجمعة، وحتى صلاة الجمعة متميزة بصلاتها وخطبتها. ولذلك تقرأ فيها سورة الكهف، لأن سورة الكهف سورة عظيمة لدفع الدجال. ويوم الجمعة يوم عظيم، يوم خلق فيه آدم، ويوم مات فيه، ويوم تقوم فيه الساعة. وسورة الكهف فيها من العبر والقصص العظيمة، وهذه الحكمة الأولى من قراءة سورة الكهف، أو 10 آيات من سورة الكهف لدفع فتنة الدجال، وقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. وأما الحديث الآخر أنه يقرأ آخر 10 آيات من سورة الكهف، وعلى قول من صحح هذا الحديث ولم يره شاذا، فحينئذ لما في آخر هذه الآيات 10 الأخيرة من آخر آيات من سورة الكهف، فيها الدعوة إلى عبادة الله وحده، والدعوة إلى عبادة الله وحده تقي من فتنة الدجال، لأن الدجال يدعي الربوبية وأنه إله يحيي ويميت. فمن قرأ آخر 10 آيات من سورة الكهف وفهم معناها سيعلم أن الدجال كذاب، لأن لما حفظ هذه 10 وفقه معناها يعلم أنه ليس للكون إلا إله واحد فقط، خالق واحد، مدبر واحد، هو الله. ومن ادعى غيره من الإلوهية والربوبية سيكون كاذبا. ولذلك الدجال لا يخدع المؤمنين، يخدع البسطاء. أما من فهم هذه الآيات سيسهل عليه دفع إن شاء الله فتنة الدجال. وتقريبا تبدأ من قول الله عز وجل: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، عرضناها لهم لأنهم كانوا ينكرونها لتكون مأواهم، وكانوا يستهزئون بالبعث، فيومئذ تعرض لهم، حينئذ لا يستطيعون أن يكذبوا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي كانوا معرضين عن القرآن وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيعون سمعا، يعني لا يريدون ولا يقدرون على سمع الآيات، لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا ولا يريدون أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وهم مقرون في قرارة أنفسهم بأن دعوة النبي صح حقيقة وصدقا وحقا، وأن هذا القرآن كلام الله ليس بكلام البشر. بعد ذلك حذرهم الله عز وجل فقال: فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. الله ينكر عليهم: ظننتم تتخذون معي شريكا تعبدونه من البشر أو من الجن أو من الملائكة أو من أي معبود من دون الله، تتخذون عبادي من أي مخلوق أو من عبادي وليا تعبدونه. الله ينكر عليهم في هذا الاستفهام. أفحسب الذين كفروا، حتى حذرهم في ختام الآية فقال: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هذا منزلهم وهذا مقامهم في النهاية، أنهم سيدخلون النار بهذه العبادة التي عبدوها من دون الله، واتخذوا مع الله شريكا ومعبودا آخر عبدوه. بعد ذلك نبههم على أمر مهم، قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. تريدون أن تعلموا من هو الخاسر في عمله، وإن عمل في الدنيا لكنه خاسر، حتى قال الأخسرين، يعني خاسر تماما. فقل لهم يا محمد، حذرهم: من هو أخسر الناس عملا يوم القيامة، خسر عمله وإن تعب في الدنيا. قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اجتهدوا وعملوا لكن لم يكن عملهم على ما يريد الله، ليس على دليل ولا على السنة، ولا هو المطلوب، لأن المطلوب الإيمان بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، المطلوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وليس فقط مجرد العمل، لابد هكذا. وسخروا من الرسل واستهزأوا بالرسل وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فمهما عملوا هم خاسرون لأن ضل سعيهم فليس لهم سعي. ثم بعد ذلك الله عز وجل بشر المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هؤلاء منزلهم ومنزلتهم في الفردوس، وهي أعلى الجنان وأفضل الجنان، ومن دعا وطلب الجنة فليسأل الله الفردوس الأعلى، كما النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وبشر الله المؤمنين، قال: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يخرجوا منها ولا أن يذهبوا إلى منزلة أخرى، إذا ذاقوا الجنة لا يريدون تحولا ولا انتقالا إلى مكان آخر. هؤلاء أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الإسلام، الذين عبدوا الله وحده ولم يعبدوا معه غيره، إلى أن الله عز وجل حذر أيضا في الآية التي قبل التي في الختام، قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا أحذركم، بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما هو سبيل النجاة يوم القيامة؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو طريق النجاة، أن تلقى الله موحدا مسلما مؤمنا، لم تعبد إلا الله ولم تعمل إلا لله، بهذا تنجو. هذه الآيات إذا فهمها المسلم وقرأها وفهم معناها، فإذا واجه الدجال وقال له أنه إله، حينئذ سيعلم أنه كاذب، لأن في قرارة نفسه حفظ هذه الآيات وفهم معناها وعلم أن للكون إلها واحدا وخالقا واحدا فقط، لا إله إلا هو سبحانه. فلذلك كانت هذه الآيات في سورة الكهف حافظة للمسلم من فتنة الدجال. هذه هي الحكمة في جعل سورة الكهف، يعني تحفظ المسلم من الدجال. أخيرا الدعاء الثاني الذي يحفظ المسلم من الدجال، أن تحافظ على هذا الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام في كل صلاة، في الفرض والنفل، لا تترك هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا الدعاء حافظ عليه بعد التشهد وقبل السلام، التشهد الأخير، التشهد الثاني في كل صلاة، يكون إن شاء الله أيضا حفظا لك من فتنة الدجال. إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وأن يعصمنا جميعا من كل فتنة وشر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم شراء يقول المحمول اللابتوب ببطاقة جامعية للاستفادة، يقول، من الخصم الذي يعطى للطالب الجامعي وإعطائه لشخص آخر غير جامعي؟
الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه عادة الامتيازات والخصومات تعطى لطلبة الجامعة لكي يستفيدوا ويعانوا على دراستهم لحاجتهم لمثل هذه الأجهزة في الدراسة. فبعض المحلات إما أنها تتعاون أو تتفق مع الجامعة في مثل هذا الخصم لكي يتم التسهيل على الطالب، خاصة أن كثير من الطلبة لا يعملون، وقد تكون يعني ظروف والده صعبة فيساعد. فأرجو من إخواني الطلبة الالتزام بهذا النظام وبهذا الاتفاق لكي لا يؤدي إلى مفسدة فيما بعد، لأن لما ما يستخدم الشيء في مكانه الصحيح من الامتيازات وتعرف الجهات تبدأ تغلق الباب ويحرم الناس من النعم ومن الخير والتسهيل الذي لهم. فالتزم بذلك، خذ الجهاز لك واستعمله، إن كنت لا تحتاج لا تستخدم البطاقة، أما أن يعطى الجهاز لآخر وتستغل البطاقة وليس لك فهذا مخالف للشرط والاتفاقية التي بينك وبين الجامعة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله أبو محمد، الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير.
أنا عندي سؤالين ما عليك يا مر.
نعم.
بخصوص احنا صلي في يعني بس اجمل المساج في العمل، فالامام انا نبهت ان يعني قلت لما انت تركع حاول انك انت اثناء ركوع يعني في اثناء ركوعك تقول الله اكبر، لان اغلب المصلين من جنسي الاسيوي كانوا يصلون معنا يومين يصلون انتو، بس ما شاء الله عدد كبير فيركعون قبل الامام، لان الامام يقول الله اكبر وبعده واقف، بعد شوي شوي ينزل يركع. فأنا يعني حب يكون إحنا نسبق الإمام، طبعا ما يفي يقول صلاتك باطلة إذا أنت سبقت الإمام متعمد أو أنك ورد، بس في بعض ما يعرفون، نبغى نعرف صحة الصلاة هاي كيف يا شيخ. هذا السؤال الأول. واضح
نعم محمد.
والسؤال الثاني بخصوص شيخنا، إذا أنا لبس الجراب من الصبح يعني أنا توضيت ورحت للعمل بس الجوارب الله يعز، وهل أقدر أمسح على الصلوات كلها يعني إذا أنا لبست هذا يوم كامل مثلا إلينا صلاة العشاء، مجرد أن أتوضأ بس مجرد أمسح على الجوارب
إن شاء الله
يجوز، ولا بس صلاة صلاتين ولا بس كذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤال طول عمرك بشأن الزكاة المواشي.
نعم.
أنا عندي الحمد لله أنا أنتقي بمية نقص 15 زيادة يعني مثلا، فهذه الزكاة كيف يعني أنا أضمقها كل شهر أشتريها على ومو زاد من أخلاص، فالزكاة كيف
إن شاء الله؟ زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب هذا الشيخ سؤال محمد.
نعم.
يقول نصلي في مكان العمل ويقول العدد كبير، فيقول أنا نبهت الإمام حين الركوع أن لا يقول أو لا يأتي بالتكبير وهو واقف، أن يأتي أثناء الركوع. يقول أن البعض من المصلين يقول يسابق الإمام، قد يركع قبل الإمام.
هذا صحيح، هنا خطأان وسنة. أما الخطأ الأول وهو أن بعض الأئمة يتأخر إلى أن يتمكن من الركوع ويكبر، وحتى في السجود يفعل هذا، وهذا خطأ، لأن هذا تكبير هو ذكر الانتقال وليس ذكر السجود، فللسجود ذكر آخر. والخطأ الثاني أن يكبر ثم يركع، هذا غلط أيضا، لأن هذا الذكر هنا جعله للقيام وخلى الانتقال من الذكر، فهذا خطأ ليذكر أبو عبد الله أو السائل. الصواب والسنة أن يباشر الركوع ويكبر مباشرة بعد الانحناء يكبر، فهذا هو الصحيح، ليكون التكبير في أثناء الانتقال ولا يمد التكبير، لا يحتاج إلى مد الله أكبر لا يمده، إنما لما بدأ في الانحناء يكبر، هنا لن يسبقه الناس، لأنه لما هو انحنى هم لا يزالون في القيام ثم بدأ بالتكبير سيبدأون بعده، فستكون متابعة ولن تكون سبقا أو مسابقة، هذا هو الصحيح. بعض الأئمة يفعل هذا لكي يصل صوته للمصلين، يعني يكبر أمام مكبر الصوت أو المايك لكي يسمعه الناس ثم يركع، وهذا خطأ، لأن اللاقط هذا يلقط، لو بديت في الانحناء وكبرت يلقط، يعني لأن المسافة قريبة، فلو الناس ما يسمعون سيقولون لك ما نسمع، بعد ذلك يشوفون لك حل الجهة المعنية، لكن لا تخالف، لأن فعلا لو كبره واقف الناس سيكبرون، أما سيسبقونه كما ذكر السائل، وأما سيسابقونه سيركعون معه، والاثنان خطأ، والصواب أن يكبر المأموم بعد الإمام مباشرة وينحني بعده لتكون متابعة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا لبست يقول الجراب من الصبح، يقول بعد ذلك كم صلاة يجوز لي أن أمسح عليه إذا أردت الوضوء؟
كما جاء في السنة للمسافر يوم وليلة، للمقيم عفوا يوم وليلة، للمسافر 3 أيام بلياليهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المغيرة توضأ، يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، فالجورب شرطه أن يلبس على طهارة، فإذا لبس على طهارة تامة من الحدث الأكبر والأصغر جاز للمقيم يوم وليلة، وهذا سيشمل الصلوات لو إلى الليل لو إلى صلاة المغرب والعشاء، لا ولكن ينظر متى يبدأ الوقت من المسح أم من اللبس. الصحيح من أول مسحة يبدأ العد، فمثلا لو صلى الفجر يعني توضأ ولبس الجورب على وضوء صلى الفجر وبقي على طهارة إلى الظهر وصلى ثم وقت العصر أحدث، هنا بدأ وقت المسح. لكن لو أحدث قبل أذان الظهر ومسح هنا بدأ المسح، فإذا مسح بعد صلاة الظهر معناه يستطيع أن يمسح للمغرب ويستطيع أن يمسح للعشاء ويستطيع أن يمسح لغد، لكن لو مسح قبل لا سينتهي الوقت بأقل، فالعبرة بأول مسحة هنا يبدأ. فإذا لبس الفجر ثم مسح لصلاة الظهر يعني اختل الوضوء أو انتقض، توضأ ومسح يجوز لصلاة الظهر ويجوز لصلاة العصر ويجوز لصلاة المغرب ويجوز لصلاة العشاء، الفجر القادم لابد يخلع الجورب يتوضأ ويعيد الوضوء ويلبس الجورب مرة أخرى، هذا معنى يوم وليلة للمقيم، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
تفضل. السؤال الأول إذا كان الشخص يصلي صلاة رباعية وتذكر في التشهد الأخير وكان يصلي أنه تارك ركعة ذكر وهو في التشهد، فهل إنه يقوم في نفس الوقت ولا يكمل التشهد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا كان مثلا شخص عنده علم ولكن يقول يعني أنا ما بدعو بهذا العلم، أو يعني أخاف أن أدعو، أو أنا أحيانا ما أعمل هذا الشيء أو أسم أو كذا، هل هذا الكلام صحيح؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. عبد الله فضل الشيخ يسأل عن زكاة المواشي، يقول عنده تقريبا 100 رأس من الأغنام، فيقول أنا أقوم بعلف هذه الأغنام، فيقول هل عليه زكاة؟
نعم، هذه موضع خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، والصحيح والله أعلم أن بهيمة الأنعام التي فيها الزكاة إذا كانت محبوسة كل الحول أو معظم الحول فإن صاحبها لا يلزمه الزكاة، من حيث الزكاة في عين بهيمة الأنعام في عينها، إن كانت ليست للتجارة وإنما للدر والنسل، لأن يعلفها هو يتعب عليها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الإبل السائمة زكاة، فهذا قيد مهم لبيان البهيمة التي فيها الزكاة. أما إن كانت ترعى الحول كله أو معظمه تذهب وترعى، فحينئذ الزكاة في عينها يبدأ النصاب من 40 شاة، ففي 40 شاة شاة إلى 120 شاة، ثم من 120 إلى 200 شاتان، وهكذا النصاب المعروف. هذا من حيث إذا كانت للدر والنسل فيها هذا التفصيل، ما كانت محبوسة ليس فيها زكاة، وما محبوسة يعني يطعمها صاحبها وينفق عليها الحول أو معظم الحول ليس فيها زكاة، وما كانت ترعى الحول كله أو معظمه ففيها الزكاة، ويبدأ النصاب من 40 شاة في الأقل ما فيه. أما إذا كانت للتجارة وليس للدر والنسل، يعني يبيع ويذبح ويبيع اللحم ويبيع ما تيسر منها كما يفعل الآن بعض الإخوة، له عنده مزرعة أو عزبة يربي الحلال، يبيع في موسم الأضاحي أو يبيع للمطاعم، هذه صارت عروض تجارة محبوسة أو ترعى فيها الزكاة خلاص، لأنها خرجنا من مسألة الدر والنسل. هذه ينتبه لها الأخوة أصحاب المزارع والعزب، هذه زكاتها في قيمتها وليس في عينها، ما ننظر حين 40-50، ممكن تكون 30 فيها زكاة، وزكاتها في الحول لما يأتي وقتها في الحول ينظر كم قيمتها في السوق، مثلا عند 40 رأس 50 رأس مثلا قيمتها 80,000، فهنا يخرج 2.5% من القيمة، بينما هناك يخرج من 40 شاة واحدة، فهنا يخرج القيمة لأنها صارت عروض تجارة، يخرج 2.5% من القيمة من ماله ويعطي الفقراء. هذا هو التفصيل في زكاة بهيمة الأنعام باختصار، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ مسعود. يسأل يقول من يصلي يقول صلاة رباعية يتذكر في التشهد الأخير أنه ترك ركعة، هل مباشرة يقوم ويأتي بالركعة الناقصة أو يكمل التشهد ثم يأتي بالركعة الناقصة؟
نعم، ينهض مباشرة ولا يستمر في التشهد، لأن هذا التشهد ليس في موضعه الصحيح، هو الآن في الثالثة ليس في الرابعة، وهو يتكلم عن صلاة رباعية، والثالثة في الرباعية ليس فيها تشهد، فينهض إذا ما تذكر مباشرة ويترك التشهد يقطعه ويأتي بالرابعة، يأتي بالرابعة وبعد ذلك يسلم ويركع، يسجد سجدتي السهو، يسجد سجدتي السهو، زاد قعودا وتشهدا في غير موقعه، والزيادة في الصلاة سجود السهو لها بعد السلام، والنقص سجود السهو له قبل السلام. ويستطيع حتى هنا أن يسجد قبل السلام، لكن نحن نتكلم عن الأفضل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصحح الصلاة ويصحح السهو الذي حدث له بشيئين. الشيء الأول يأتي بالنقص، يقوم يترك التشهد ولا يتمه، يأتي بالرابعة، هذا التصحيح الأول، ثم بعد ذلك سجدتي السهو والتصحيح الثاني، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا الشخص عنده علم لكن يقول لن أبلغ هذا العلم لأني في يعني لا أعمل بهذا العلم،
يبلغ، عسى الله أن يكون ذلك سببا في هدايته واجتهاده، ومتى ما استطاع عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، طالما يعرف ينصح يوجه يعلم، رأى إنسانا على خطأ وهو يعرف الصواب يبلغ، رأى إنسان لا يطبق سنة أو هديا أو واجبا يبلغه وينصح، ويكون هذا سبب لهدايته ولا يتوقف، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذه إن شاء الله، أما أن ما, 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 ما أدعو لأني قد لا أعمل، هذا من يعني تلبيس الشيطان ومن خذلان الشيطان، ولا يتبع المسلم ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.